الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإسماعيلي رحمه الله: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يتكرر إسناد المشيئة إلى الله تعالى في الآيات والأحاديث، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدعاء: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أعطى العباد مشيئة، لكن أعطاهم مشيئة تناسبهم وهي مرتبطة بمشيئة الله تعالى، فلا يشاءون إلا ما شاءه الله. فأثبت لهم المشيئة في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم ربط مشيئتهم بمشيئته تعالى فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن هنا نعرف أن مشيئة الله تعالى غالبة لمشيئة العبد، وأن العبد له مشيئة تناسبه، ذلك أن الله أعطاه قوة يزاول بها الأعمال وتنسب إليه، سواء كانت أعمالا بدنية أو أعمالا قلبية أو أعمالا قولية، فإنها تنسب إلى العبد، كما نسب الله تعالى بعض الأقوال إلى أصحابها، فنسب الله لفرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري، ولو شاء الله تعالى لأخرس لسانه فلم ينطق بهذه الكلمة الكفرية. كذلك النمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت، لو شاء الله لأعجمه وحال بينه وبين أن ينطق بها، ولكن الله تعالى مكنه، فالكلمة تنسب إلى النمرود ويعاقب عليها ويحاسب عليها، وهي داخلة تحت مشيئة الله تعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى أذن لهذا القول بأن يقال، لهذا الأمر أن يقع في ملكه، وهذه إرادة كونية قدرية هو الذي مكنه من ذلك، وتنسب الأفعال إلى العباد لأنهم هم الذين فعلوها. كذلك الأعمال الصالحة تنسب إلى العباد لأنهم هم الذين باشروها، مع كون وجودها متوقفا على إرادة الله تعالى وقدرته ومشيئته. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو شاء مشيئة قدرية كونية لآمنوا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء لاهتدوا كلهم، ولكن حكمته اقتضت أن يكون منهم بر وفاجر ومؤمن وكافر، وذلك كله خاضع لحكمة الله تعالى وعلمه ومشيئته، حيث خلق دارين: الجنة والنار، وجعل لكل منهما أهلا، فلو أنه سبحانه أعطى كل نفس هداها وهدى الناس جميعا لما كان هناك فرق بين المؤمن والكافر، ولما كان هناك جنة ونار، لكن من حكمته أنه جعل هذا ميله إلى الكفر وهذا ميله إلى الإسلام، فمكن لهؤلاء ومكن لهؤلاء، وإلا فإنه سبحانه قادر على أن يقبل بقلوبهم عليه. قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي إذا شاء الله تعالى خضعوا وأقبلوا كلهم وأنابوا إلى ربهم جميعهم، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكونوا قسمين وفي الآخرة فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، مع أن الحجة لله عليه، فإذا قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قلنا: إن الله أعطاكم قدرة ومشيئة تناسبكم، تقدرون بها أن تطعموا من تريدون إطعامه. وإذا قالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، قلنا: إن مشيئة الله نافذة، لكنه سبحانه مكنكم وأعطاكم المشيئة التي تناسبكم وتستطيعون بها مزاولة الأعمال، فلا تقعوا في حيرة ولا تحتجوا بها على ممارسة الأعمال السيئة وعلى البقاء عليها، فأنتم قد مكنكم الله وأعطاكم السمع والبصر والأفئدة وفتح لكم المعرفة وأقام عليكم الحجة وأزال عنكم الأعذار وبين لكم طرق الخير وطرق الشر وهدى من شاء فضلا منه وأضل من شاء عدلا منه وجعل هناك وسائل تجذب هؤلاء إلى الخير ووسائل تصد هؤلاء عن الخير فسلط على الإنسان أعداءه وهم الشياطين كما في قوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فهم فتنة وابتلاء من الله خص الكفار بالشياطين وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يعني الكفار الذين هم به مشركون ولذا يعترف الشيطان فيقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فعلى هذا الله سبحانه أقام الحجج وقطع الأعذار وبين الخير والشر وهدى من هدى فضلا منه وعطى الجميع قدرة تناسبهم ومكنهم وعطاهم السمع والبصر والفؤاد والقوة والأيدي والأرجل فأمرهم أن يعملوا فمنهم من عمل ومنهم من لم يعمل هذا فيما يتعلق بالأعمال الصالحة والطالحة وأيضا ينطبق على الأعمال الدنيوية لأن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على مزاولة الأعمال وعلى التكسب وتحصيل الأرزاق فقوت الإنسان لا ينزل عليه من السماء لكن يؤمر بأن يتكسب ويتسبب ويحترف ويحرث ويستعمل ما أعطاه الله من القوة فبهذا يستطيع مزاولة الأعمال الدنيوية هذه القدرة التي مكنه الله تعالى منها خاضعة لقدرة الله ولو شاء لأقعده فلا يستطيع الحركة ولا النطق ولا أعمى بصره وأصم سمعه كما فعل ذلك بمن شاء من خلقه ولكن أعطاه هذه الأعضاء حتى يعمل لدنياه ولآخرته ومن طبع الإنسان أنه يسعى لطلب الرزق والمكاسب كما أن ذلك من طبع الحيوان والبهائم أنها تنتشر في الأرض وتطلب الرزق ولا تجلس في أوكارها ولا في بيوتها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا كما عند أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وهو حديث صحيح والبهائم إذا أطلقت فإنها تنتشر وترعى في الأرض وكذلك الإنسان ينتشر في الأرض ويطلب الرزق قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يمشي في مناكبها ويتكسب بأنواع المكاسب يتعاطى حرفة أو صناعة أو ما أشبه ذلك ليحصل منها قوته الذي يتقوت به فيحرث إذا كان يستطيع أو يحفر أو يبني فكما أنه لا يجلس في منزله ويطلب أن ينزل عليه الرزق من السماء نقول له كذلك أعمل للآخرة كما تعمل للدنيا ولا تعتمد على القضاء والقدر تقول لم يهدني الله لو هداني لفعلت كذا وكذا فعاب الله تعالى على الذين قالوا هذا كما في قوله سبحانه أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين كأنهم يحتجون بالقدر ويقولون إن الله ما هدانا فإذا رأيت الذين يقولون هذا فقل أعطاك الله ما تقدر به وكثيرا ما ننصحهم ونقول لهم استقيموا على طاعة الله وأقيموا عبادة الله وأنقذوا أنفسكم من عذاب الله فيحتجون بالقدر ويقول أحدهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين يحتج بهذه الآية وما علم أن الله تعالى قد أعطاه أسباب الهداية كما في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الكلام على مسألة الاحتجاج بالقدر يطول وكثيرا ما تلقى من المحتجين بالأقدار عنة وتعنتا وصعوبة رد حيث إن العصاة يتمادون في معصيتهم ولا يرجعون إلى رشدهم ولا إلى الحق. فيقول الإسماعيلي رحمه الله: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أو لا يكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه القطعة من العقيدة في الإيمان بالقدر. وأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى قدر المقادير كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وأنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. والتكذيب بالقدر يؤول إلى تعطيل الشرائع وتعطيل الأمر والنهي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكل شيء واقع بقضاء الله وقدره، الخير والشر. فالذنوب كالطاعات واقعة بمشيئة الله، وليس للعبد حجة في الاحتجاج بالقدر، لأن الله خلق الخلق على الفطرة، ثم كمل فطر خلقه بشرعه، وجعل للمخلوق قدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها فعله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال سبحانه: وغدوا على حرد قادرين، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والأعمال سبب للثواب والعقاب، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والمصنف هنا رحمه الله تكلم في مراتب القدر، وبدأ بمرتبة المشيئة، ثم تكلم بعد ذلك عن مرتبة العلم. والأولى أن يبدأ بمرتبة العلم، لأنها أول مراتب القدر. وقد أحسن المؤلف رحمه الله بذكر هذه المقدمة بين يدي إثبات المشيئة لله، ويقوله: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. فالمسلمون مفطورون ومجمعون على هذا، ويجدون ذلك ضرورة في أنفسهم، إلا من ضل والعياذ بالله. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأراد المصنف رحمه الله بهذا الرد أن يرد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله أراد الإيمان من العبد، لكن العبد أراد الكفر وشاءه، فغلبت إرادته ومشيئته إرادة الله جل وعلا. وهذا القول المنكر القبيح يكفي التلفظ به لرده، فهذا قدح في ربوبية الله جل وعلا. قال ابن جرير رحمه الله: وقد دللنا فيما وصفناه بالعزة التي لا تشبهها عزة على ذلك. لقد دللنا فيما وصف لنا من عزته التي لا تشبهها عزة على ذلك، ذلك أنه من لم يعلم أنه لا يكون في سلطان الله عز ذكره شيء إلا بمشيئته، ولا يوجد موجود إلا بإرادته، لم يعلمه تعالى عزيزا. ذلك أن من أراد شيئا فلم يكن، وكان ما لم يرد، فهو مقهور ذليل. ومن كان مقهورا ذليلا فغير جائز أن يكون موصوفا بالربوبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أن الله على كل شيء قدير، كما نطق به القرآن في غير موضع: فإن قدرته من لوازم ذاته. وقال أيضا: فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا لو شاء لفعله، كما أخبر القرآن في غير موضع أنه لو شاء الله لآتى كل نفس هداها، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، إلى أمثال ذلك. والقادر، إذا لم يفعل الشيء لعدم إرادته له لم يمنع ذلك أن يكون قادرا عليه، بخلاف ما إذا لم يفعله لكونه ليس قادرا عليه. والقادر يجوز أن يفعل كل من الضدين ويريده على طريق البدل، بخلاف فعلهما على وجه الجمع فإن هذا ممتنع لذاته، وليس في إثبات مطلق المشيئة حجة لأحد في الاعتراض على القدر بدعوى أن الله لم يرد هدايته، فإن الله لم يمنعه من أسباب الهداية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه عدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال، إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه فيكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه عدلا فله الحمد في الحالين والمحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. فالحاصل أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، والعبد لا حجة له في ترك الهداية، لأن الله خلق فيه مشيئة وقدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها فعله. وقد جمع الله هذين الأمرين في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: فهذه الآية فيها رد على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة، وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت لهم مشيئة حقيقية وفعلا حقيقية، والاستقامة باختيارهم، فهذا رد على الجبرية. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله أخبر أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأنها لا توجد بدونها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ففيها رد على القدرية القائلين إن مشيئة العباد مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله، بل عندهم يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاءه ولا يقدره سبحانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.